السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر هذه دعوة جديدة لمستمعين الكرام من سميرة علي مندي ومن المخرج نبيل خوري لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. في مستهل هذه الفترة ننتقل سيدتي وسادتي إلى الزميل كفاح الحبيب لنتابع معه نشرة الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. وعد الرئيس الأمريكي جورج بوش بأن يأخذ بجدية شديدة توصيات وردت في تقريرنا عدته مجموعة مؤلفة من ديمقراطيين وجمهوريين حول استراتيجية خروج محتملة من الحرب في العراق. بوش الذي اجتمع لمدة نحو نصف ساعة مع أعضاء مجموعة دراسة العراق قال أن التقرير الذي وضعته المجموعة يقدم تقييما صعبا للغاية للوضع في العراق، مشيرا إلى أن إدارته ستأخذ كل اقتراح بجدية شديدة وستبدأ بالعمل في الوقت المناسب. ويصف التقرير الذي جاء تحت عنوان الطريق إلى الأمام الوضع في العراق بأنه خطير ومتدهور، ودعا الولايات المتحدة لبدء إخراج قواتها المقاتلة منه، ويشير إلى أن أهم توصيات المجموعة تكمن في الدعوة إلى بذل جهود دبلوماسية وسياسية معززة في العراق وفي المنطقة، وإجراء تغيير في المهمة الأساسية للقوات الأمريكية في العراق، بحيث تتمكن تلك القوات من تحريك وحداتها المقاتلة إلى خارج البلاد بصورة مسؤولة. المجموعة حذرت في تقريرها من أن العراق يمكن أن ينزلق إلى الفوضى إذا زاد سوء الوضع هناك، مشيرة إلى أن العواقب قد تكون وخيمة، إذ يمكن أن يؤدي الانزلاق اتجاه الفوضى إلى انهيار حكومة العراق وحدوث كارثة إنسانية، وقد تتدخل الدول المجاورة ويمكن أن تحقق شبكة القاعدة انتصارا دعائيا. المجموعة أوصت كذلك بأن لا تقدم الولايات المتحدة التزاما مفتوحا بلا أجل محدد بالإبقاء على قوة أمريكية كبيرة في العراق، مؤكدة على ضرورة أن تظهر حكومة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي لشعبها وكذلك للولايات المتحدة وبقية العالم أنها تستحق استمرار الدعم. أعلن مستشار الأمن القومي موفق الرباعي مقتل عضو بارز في تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين وإلقاء القبض على 8 من أمراء تنظيم أنصار السنة. الرباعي أوضح في مؤتمر صحفي عقده في قصر المؤتمرات ببغداد أن المساعد الثاني لأبو أيوب المصري والذي يطلق عليه اسم أبو طه قتل، وذلك بعد مقتل عمر الفاروق المساعد الأول لزعيم التنظيم. ولم يحدد الرباعي متى وأين قتل أبو طه، إلا أنه قال أنه تم أيضا اعتقال الصفين الأول والثاني من مساعدي مصري، والذي قال عنه الرباعي بأن الدائرة بدأت تقترب منه وأن الحبل يضيق حول عنقه، مؤكدا أن قوات الأمن العراقية وبإسناد من القوات متعددة الجنسيات حققت نجاحات كبيرة جدا ضد أنصار السنة، وأنه تم قتل نحو 3 أخماس أمراء التنظيم ولم يبق منهم سوى أمير الإسناد وأمير الإعلام. من جهة أخرى قال المتحدث باسم القوات البريطانية في العراق الكابتن تين دانلوب أن جنديا بريطانيا أصيب بجروح في اشتباك مع مسلحين وقع جنوب البصرة. انتقد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني تزايد الانتقادات وبيانات الرفض التي أصدرها عدد من المسؤولين العراقيين بشأن الدعوة التي أطلقها أمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان لعقد مؤتمر دولي حول العراق. المشهداني اعتبر في مؤتمر صحفي أن تصريحات المسؤولين العراقيين برفض مقترح أنان بأنها آراء شخصية تعبر عن أصحابها، مشيرا إلى أن الطريقة التي أطلقت بها تلك التصريحات تمثل حالة من الفوضى، وأكد على أن الطريقة الصحيحة هي الرجوع إلى البرلمان. وكان أنان قد دعا قبل أيام لعقد مؤتمر دولي حول العراق تشارك فيه الأطراف السياسية العراقية المؤيدة للعملية السياسية والمعارضة، إضافة إلى سوريا وإيران وأطراف دولية أخرى، واصفا الوضع العراقي بأنه أسوأ من الحرب الأهلية، وهي تصريحات لاقت اعتراضات من قبل ساسة عراقيين. عقدت المحكمة الجنائية العراقية العليا الجلسة 28 من محاكمة الرئيس السابق صدام حسين وستة من مساعديه بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد قرى كردستان العراق عام 88 والمعروفة بقضية الأنفال. جلسة اليوم شهدت حضور جميع المتهمين بما فيهم صدام الذي كان قد أبلغ رئيس المحكمة القاضي محمد العريب الخليفة بأنه سيعلق حضوره في جلساتها المقبلة احتجاجا على عدم السماح له بالتعليق على أقوال شهود الإثبات في الجلسة السابقة. المحكمة استمعت لإفادة أحد شهود الإثبات وهو طبيب قال أنه عالج أشخاصا من قرى كردستانية أصيبوا بأسلحة كيماوية. اعتبرت وزيرة الخارجية الإسرائيلية سيبي ليفني أن بوادر تغيير لدى الفلسطينيين بدأت تظهر بسبب الضغوط الدولية التي تمارس على حركة حماس. ليفني دعت في مؤتمر صحفي عقدته في باريس المجتمع الدولي إلى المحافظة على حزمه لدعم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس مشددة على ضرورة تقديم أفق سياسي للمعتدلين الفلسطينيين. يشار إلى أن المساعدات الدولية المقدمة للفلسطينيين قد جمدت جزئيا بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في كانون الثاني الماضي وقيامها بتشكيل حكومة. ومن جانب آخر اعتقل الجيش الإسرائيلي 29 فلسطينيا في الضفة الغربية. متحدثة عسكرية إسرائيلية أوضحت أن معظم الموقوفين يشتبه بانتمائهم إلى مجموعات مسلحة بما في ذلك حركة حماس وكتائب شهداء الأقصى المنبثقة عن حركة فتح. دعا رئيس وزراء لبنان فؤاد السنيورة المعارضة بقيادة حزب الله لإنهاء التظاهرات في الشارع والعودة إلى طاولة الحوار وتعهد بأنه لن يجبر على الاستقالة. السنيورة قال أمام مجموعة من مؤيديه في مقر الحكومة وسط بيروت أن الشارع لا يحل أي مشكلة، مشيرا إلى أنه لا توجد طريقة ثانية لحل المشاكل إلا بالجلوس والحوار سويا. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أعزائي المستمعين، نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر في مستهل هذه الساعة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير نتابع من خلالها آراء النجفيين بزيارة السيد عبد العزيز الحكيم لواشنطن ودعوة كوفي أنان لعقد مؤتمر دولي حول العراق. كما سنتعرف على أسباب رفض مجلس محافظة كركوك للميزانية التي خصصتها وزارة التخطيط للعام القادم 2007. كما سنتعرف برفقة نبيل الحيدري على أبرز العناوين ومقالات الرأي التي نشرتها الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم في بغداد. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الشاعر العراقي فالح الدراجي وبرنامج مواويل شعر. سيدتي وسادتي، بعد إعلان صالح المطلق زعيم كتلة الحوار الوطني من عمان عن تشكيل جبهة للإنقاذ الوطني تتضمن قوى وتيارات سياسية عراقية، بدأت ردود الفعل ومواقف بعض هذه القوى والتيارات تتوضح، حيث نفى متحدث باسم الكتلة الصدرية مشاركة الكتلة في هذه الجبهة. الموقف ذاته صدر عن عضو في القائمة العراقية التي تزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، على الرغم من أن إبراهيم الجنابي عضو في حركة الوفاق التي تزعمها علاوي لم ينفي عقد لقاءات ثنائية في عمان بين الحركة وممثلين من كتلة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلق. حازم بيضين تابع هذه المواقف في سياق التقرير التالي.
تنصلت بعض الكيانات السياسية العراقية مما كان أعلنه الدكتور صالح المطلق زعيم كتلة الحوار الوطني عن تشكيل جبهة وطنية تضم هذه الكيانات بهدف تشكيل ما سماه حكومة وحدة وطنية. فقد نفى أمين سر الحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى أن تكون القائمة التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي طرفا في جبهة الإنقاذ التي أعلن عن قرب تشكيلها. وقال موسى في تصريحات صحفية أطلقها من عمان إن القائمة العراقية أصدرت بيانا أوضحت فيه بأنها ليست طرفا في تشكيل جبهة الإنقاذ التي أعلن عنها. وأكدت القائمة العراقية في بيان حصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن دعوة الدكتور المطلق، وقالت إن ما أوردته وسائل الإعلام المختلفة من تصريحات صادرة عن الدكتور المطلق لم يتم بحثه بشكل عميق ومستفيض مع القائمة العراقية أو الدكتور علاوي إلا بشكل لقاءات فردية لم تأخذ طابع الاتفاق والموافقة النهائية. إذاعة العراق الحر سألت السيد إبراهيم الجنابي من حركة الوفاق التي يتزعمها علاوي عن ملابسات الإعلان عن هذه الجبهة والانسحاب منها، فقال:
الواقع احنا اصدرنا بيان في هذا الخصوص حول هذا الموضوع، حول تصريحات الأخ الدكتور صالح المطلق، ولكن زيادة في التوضيح أنه نشعر أنه الدكتور صالح المطلق قد تسرع كثيرا في الإعلان عن مثل هكذا مشروع، لأنه هذا المشروع الحقيقة يحتاج إلى الكثير من الدراسة والاجتماعات والنقاشات، وثم يتبلور إلى برنامج عمل على ضوءها يتم الاتفاق بين كافة الأطراف، اتفاقات مكتوبة وموقعة، ومن ثم يصار إلى الإعلان عليها. النقطة الثانية المهمة أنه نحن الحقيقة تفاجأنا بمثل هكذا إعلان، لأنه لم تجري مباحثات معمقة أو كبيرة أو ذات أثر يعني فعال في هذا الموضوع. مجرد لقاء ثنائي فردي مع أحد الإخوان ممثلي جبهة الحوار الوطني الأخ صالح المطلق ما تجاوز الساعة، وتبقى على أن تقدم أشياء مكتوبة تعرض علينا ومن ثم تناقش، وإذ نفاجأ بأن الأخ صالح يعلن أن هناك اتفاق. وأيضا ملاحظتنا الأخرى هو استثناء لفصائل مهمة وأساسية في العملية السياسية العراقية في إعلان هذا، وهذا لا يجوز. نحن نريد من كل الفصائل الموجودة المشاركة حاليا في الحكومة أو خارج الحكومة، الموجودة داخل قبة البرلمان أو خارج قبة البرلمان، أن تكون مشاركة في هذه العملية السياسية الوطنية التي تريد انتشار العراق من وضع الحالي لأن يقف على قدميه سالما معافى مرة أخرى.
ولكن أخ إبراهيم، يعني إعلانكم هذا لا يعني أنكم تنسحبون من الفكرة.
لا، الفكرة والمبدأ هو موجود، وهي هي جزء من برنامج عملنا اللي قدمناه لموضوع المصالحة الوطنية، وهذا موجود ومثبت، وصار نقاشات عليه سواء في بغداد أو حتى في اجتماعات القاهرة اللي قام برعايتها الأمين العام لجامعة الدول العربية، وكنت أنا أمثل حركة الوفاق الوطني العراقي فيها، وكان هذا الاتفاق أنه كافة الأطراف السياسية الموجودة في العراق يجب أن تفض من هذا المشروع، مشروع المصالحة الوطنية الذي يؤدي إلى قيام جبهة وطنية عريضة تضم كل الأطراف السياسية في العراق. فإحنا الفكرة لن نسحب منها، ولكن الفكرة أوسع مما طرحها الأخ صالح المطلق.
الأستاذ إبراهيم الجنابي، شكرا جزيلا لك.
يا أهلا وسهلا.
وفي بغداد نفى فلاح شنشل رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب في تصريحات صحفية مشاركة الكتلة في الجبهة التي أعلن عنها المطلق، وقال إنه لا صحة لمثل هذه الأنباء، وأن الكتلة الصدرية لا تؤيد الحديث عن جبهة إنقاذ أو حكومة إنقاذ وطني. وأعلن أن أكثر من 100 من نواب البرلمان وقعوا على مطلبين يتمثلان بإنهاء الاحتلال والمطالبة بجدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام، وننتقل لشؤون المحافظات، حيث تزور مدينة العمارة لجنة الطوارئ الأمنية التي شكلت بأمر من رئاسة الوزراء لتنظيم الشؤون قوى الأمن الداخلي وتهيئتهم للسيطرة الكاملة على الملف الأمني. وقد عقدت هذه اللجنة لقاء مع أعضاء المجلس الاستشاري السياسي لمحافظة ميسان، والذي يضم المئات من الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية. مراسل الإذاعة مازن وحيد حضر اللقاء وعد هذه التغطية.
عقد المجلس الاستشاري السياسي في محافظة ميسان لقاء مفتوحا مع رئيس وأعضاء لجنة الطوارئ الأمنية المشكلة بأمر السيد رئيس الوزراء لإدارة الشؤون الأمنية في المحافظة. وقال أمين عام المجلس الاستشاري حسين شلوب الساعدي إن الاجتماع جاء لدعم الأمن والنظام وسلطة القانون.
مثل هذا الاجتماع إلى ظاهرة إيجابية تدعم الحالة الأمنية وتطور البرنامج وتحول هذه النقاط التي اتفقنا عليها إلى برنامج عمل يومي يلتزم فيه الجميع. قد نكتب مثل هذه العهود والمواثيق، لكن عندما نريد ننزل إلى الواقع قد لا يتحقق منها شيء. أما إذا كنا نتعامل مع هذه العهود والمواثيق بروح من المسؤولية والتعاون، فأعتقد نستطيع أن نحقق شيء لمحافظتنا التي في غنى عن كثير مما حصل لو كان الأخوة يستمع بعضهم إلى بعض.
وأوجز رئيس اللجنة الأمنية الوزارية اللواء حسن علي أهم الواجبات والأعمال المكلفة بها اللجنة.
حضرنا إلى محافظتكم ومحافظتنا محافظة ميسان لتنظيم أمور قوى الأمن الداخلي بسرعة، فعندنا مهام نقدمها. الواجباتنا الأساسية تهيئة وتطبيق واجبات عمل الشرطة والقوى الأمنية الأخرى في المحافظة، واجباتنا ترتيب أوضاع الشرطة وتدريبهم وإلقاء المحاضرات عليهم وتغيير أماكنهم حتى يتمكنون من تقديم خدمات المواطنين، واجباتنا أن نقرب وجهة نظركم مع وجهة نظر الشرطة الموجودين في الشارع، يعني القصدي في المراكز والمديريات والأفواج.
كما أكد رئيس اللجنة أن قائد شرطة المحافظة لم يعارض عمل لجنة الطوارئ.
ما له علاقة بهذا الموضوع، احنا لجنة مكلفين من قبل مكتب سيد رئيس الوزراء وبتوقيع كتاب رسمي نجي ننظم الامور، احنا مو بس تنظيم وانما نهيئ الشرطة اذا ما مهيئين، بس مفروض كانوا مهيئين لمدة 3 سنوات دخلوا دورات وعرفوا وتعلموا حقوق الانسان وشلون يقدمون الامانة لكم.
من جانبي دعا السيد هاشم الشوكي عضو مجلس محافظة ميسان ابناء المحافظة خاصة والعراقيين عامة لنبذ الطائفية وإسناد عمل الأجهزة الأمنية.
نحن معنا السنة الآن وهناك سنة في الزبير وهناك سنة في بغداد لا يقتلون، لكن هناك حرب طائفية وأنا الحقيقة أتعجب أنه قوات الاحتلال وحدة، نحن بالعمارة ما عندنا احتلال ويقضون وهاجمين علي وعليه، لا احتلال ولا شيء، هناك ناس مخربون في العراق يريدون منا سوى وحدة الكلمة، إذا اتحدنا وإذا تكاتفنا ونعرف هؤلاء الملزمين وفرق الموت إيش ساعة وإلا أطالب المحتج وأطالب الحكومة وأطالب كذا، أنا المطالب أنا الشعب العراقي.
يذكر أن المجلس الاستشاري لمحافظة ميسان يعد من المجالس السياسية ويضم أكثر من 1000 شخصية يمثلون القوى السياسية والاجتماعية والثقافية وممثلو مؤسسات المجتمع المدني في ميسان. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
نواصل متابعتنا لشؤون المحافظات من إذاعة العراق الحر للتعرف على المشاريع الخدمية التي تنفذ في قضاء الهاشمية التابع لمحافظة بابل، حيث أوضح رئيس مجلس قضاء الهاشمية ورئيس لجنة الإعمار فيها حمزة كاظم عبيس أن مشروع الماء الضخم الذي تبلغ كلفته 50 مليون دولار ما زال قيد الإنجاز، إضافة إلى مشاريع خدمية أخرى. من جهته انتقد قائم مقام القضاء المحامي زكي يحيى المنصوري عملية تنفيذ بعض هذه المشاريع مبينا أنها دون مستوى الطموح. على رزاق لديه المزيد من التفاصيل.
قضاء الهاشمية من أقضية محافظة بابل يبعد عن مركز المحافظة حوالي 30 كيلومترا ويضم 4 نواحي هي القاسم والشوملي والمدحتية والطليعة، إضافة إلى مركز القضاء، وتشكل الامتدادات القروية في هذا مساحات واسعة تمتد إلى الكوت شرقا والديوانية جنوبا، لذلك كان لزاما على مجلس تنمية الأقاليم أن يضعه في أولويات المناطق التي يجب شمولها ببرنامج تنمية الأقاليم، خاصة وأنه يضم مرقدي الإمامين القاسم بن الحسن والحمزة عليهما السلام، مما يجعل حركة السياحة الدينية مزدهرة، إضافة إلى احتياج المحافظة إلى المحاصيل الزراعية التي يشتهر بها القضاء، وهي الحنطة والشعير والقطن والطماطة والبطاطا وغيرها، مما يشكل استهلاكا يوميا للعائلة الحلية. إذاعة العراق الحر التقت بالسيد حمزة كاظم عبيس رئيس مجلس قضاء الهاشمية ورئيس لجنة تسريع الإعمار، الذي قال أن مشاريع عدة تم تنفيذها في القضاء تمحور أغلبها حول التعليم والصحة والبلدية والماء والمجاري، باعتبار أن هذه المشاريع لها علاقة بحياة المواطن الذي يتطلع إلى المزيد، واصفا بعضها بالمشاريع العملاقة.
حقيقة مجموعة مشاريع موجودة في قضاء الهاشمية، لدينا أهم مشروع هو مشروع ماء العملاق، طاقة الدفع ما يقارب 6000 متر مكعب لغذي كل ناحية الحمزة والقاسم والطليعة والشاملي، بالإضافة إلى قضاء الهاشمية، وهذا المشروع مرصود لمبلغ ما يقارب 50 مليون دولار والآن في الإنجاز. وكذلك مجموعة مشاريع، لدينا مجموعة مشاريع، مثلا لدينا شركة آشور تعمل لتبليط بعض الشوارع ما يقارب 2 كيلو، وشركة المسير أيضا، لدينا شركة القبة الذهبية إكساء شوارع، بعض المشاريع الصغيرة مثلا ملحقات مدارس، ملحق لمدرسة رام الله 4 صفوف، أضف إلى هذا سياج لمدرسة المستنصرية ما يقارب 200 متر طول. كذلك لدينا مشروع تحديث شبكة ماء الهاشمية وخاصة بحي الزهراء. لدينا مشاريع إسالة مياه ريفية مثل مشروع البقة ومشروع التياس.
وفي مجال الصحة أشار رئيس مجلس قضاء الهاشمية إلى أن مستشفيات 3 يتم تشييدها الآن وهي قيد الإنجاز، إضافة إلى بناء عدد من المراكز الصحية. أما عن تقييم هذه المشاريع من الناحية الفنية فقد التقت إذاعة العراق الحر أثناء تجوالها في القضاء بالمحامي زكي يحيى المنصوري قائم مقام قضاء الهاشمية، الذي أكد أن تنفيذ هذه المشاريع كان دون مستوى الطموح من الناحية الهندسية، حيث ظهرت مشاكل ومعوقات عدة في مسيرة العمل أثناء تنفيذ هذه المشاريع.
المشاكل اللي عانيناها بالمشاريع هو قصر مدة الإنجاز، إن المشروع كما تعلمون يحتاج إلى فحوصات مختبرية وإلى نبات هذه الفحوصات تؤدي إلى فشل، وعلى المقاولة والشركة أن تعيد هذا الفشل إلى أن ينجح. هذا يتطلب وقت، والوقت اللي انحالت به المشاريع ابتداء من الشهر السادس تقريبا، مشاريع القضاء من الشهر السادس انحالت، وكان المفروض الإنجاز يكون 31/12. حقيقة الآن نسبة الإنجاز نسبة قليلة قياسا للفترة المتبقية، وهي المشاكل اللي نعاني منها احنا، أسعار السوق المتصاعدة والمتنامية يوم بعد يوم لكثرة المشاريع في عموم القطر، أيضا هاي خلت المقاولين أنه يتلكون في العمل، وأغلب الشركات اللي أخذت المشاريع هي شركات لا تمتلك خبرة، وأعتقد حتى قسم من الشركات عندها موقف مالي ضعيف. المشاريع يعني إنجازها دون طموح لحقيقة.
وتابع المنصوري حديثه إلى أن هنالك جهات تقف وراء إعطاء المشاريع إلى شركات غير مؤهلة، وهذا ينطوي على مشاكل كبيرة نأمل تلافيها في مشاريع 2007 دون الإشارة إلى هذه الشركات أو الجهات التي تقف وراءها. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
Sacramento, when the wind.
نجدد التحية لمستمعينا الكرام في كل مكان، وننتقل إلى عالم الصحافة لنتعرف على أبرز العناوين التي جاءت في الصحف العراقية والتي يطالعها لنا من بغداد نبيل الحيدري.
باسم الشيخ علق على زيارة عبد العزيز الحكيم رئيس كتلة الائتلاف إلى واشنطن في مقالته اللقاءات والنتائج في جريدة الدستور، حيث قال: جاء رفض السيد الحكيم لانسحاب سريع للقوات الأمريكية من العراق مبنيا على أسس معقولة تأتي بضمنها عدم جاهزية القوات الأمنية العراقية بالكامل، وعدم السماح لقوى الردة البعثية للتسلل إلى الحياة السياسية عبر الشبابيك المفتوحة. ويواصل باسم الشيخ القول: فيما كانت دعوة الحكيم لإنشاء نظام أمن إقليمي يحيط بالعراق موازيا لإحدى توصيات لجنة بيكر هاملتون بفتح خط للحوار مع إيران وسوريا. من جريدة الدستور إلى المشرق، ومن عناوينها: تصاعد العنف يدفع العراقيين إلى جدولة انسحابهم من بغداد، عائلات اختارت العودة إلى الريف وأخرى إلى خارج البلاد، والشباب بدأوا مغامرات الهجرة. الأمريكيون وعدوا بتحويلها إلى منتجعات سياحية، قصور صدام في تكريت، معتقلات ومراكز للشرطة. طارق الهاشمي يحذر من آتون حرب أهلية ويقول: التركيبة السياسية فرضت على العراقيين. وبوش غير راض عن سرعة إحراز التقدم من العراق. المالكي يرفض توصيف عنان للوضع في العراق ويعتبره تزيينا لصورة نظام صدام. وكتب حميد عبد الله تحت عنوان عرف ما يأتي الحرب الأهلية في جريدة المشرق، يقول: ما من بيت عراقي لم يفجع بابن أو قريب أو صديق أو حبيب على أيدي الظلاميين الذين يلصقون أنفسهم بهذه الطائفة أو تلك، والطوائف منهم براء، وهؤلاء يسعون إلى تعميق الجراحات وتعميق الأحقاد وتوسيع دائرة الدم والحريق، وهؤلاء هم الذين يضعون الأسس المتينة للبنى التحتية للحرب الأهلية. عنوان جريدة الصباح تناول استعداد عدد من أعضاء مجلس النواب لإنضاج مشروع قانون يلزم الحكومة بتوزيع 30% من عائدات النفط بين المواطنين شهريا. فيما عنوان الصباح الآخر: المالكي يعلن عن خطة واسعة للإسكان ومؤتمر الأحزاب والقوى السياسية منتصف الشهر، ونفى فرض أي حظر للتجوال والأوضاع الأمنية لا تستدعي ذلك. وزارة الصحة تمنح مدراء دوائرها والمستشفيات العامة صلاحيات وزير. ومصادر أمريكية تقول: بوش سينهي خدمات زلماي، ووزيرة حقوق الإنسان تنفي وجود 1000 امرأة معتقلة في العراق وتؤكد أن عددهن قليل جدا. وفلاح المشعل تناول في افتتاحية الصباح دعوة رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني يوم أمس لتشكيل تجمع برلماني بعيد عن الطائفية، ويعتمد مبدأ الوحدة والاعتدال واحترام الآخر والبعد عن التطرف ونبذ تصفية الحسابات السياسية، وأساسه الحقوق السياسية للجميع. ويقول المشعل في مقالته: هذا التكتل الوسطي المعتدل الذي حظي بتأييد عدد من أعضاء مجلس النواب يمثل تطورا نوعيا في تشخيص المشكلة داخل مجلس النواب، ولعله لا يبتعد كثيرا عن مقترحات مذكرة هادلي. في الذكرى الأولى لرحيل الفنان مؤيد نعمة، فتحت جريدة الصباح ملفا بالمناسبة. مهل بياتي زوجة الفنان كتبت في المناسبة تقول: لم يكن مؤيد يتوقف عن التخطيط ومتابعة الأحداث والأخبار والقراءة، حتى أني كنت أسأله: لماذا تعيد التخطيطات ووقتك ضيق ولديك التزامات يومية مع عدة صحف؟ كان يبادرني قائلا: يجب أن أستغل الوقت حتى لو كان ضيقا بالتمرين، فأنا أشعر أن لدي الكثير أريد طرحه. من ملف مؤيد نعمة في ذكراه الأولى، آخر فقرات عرض الصحافة لهذا اليوم. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد. هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، بدأت وزارة التخطيط العراقية بتحديد ميزانية مشروع تنمية الأقاليم للعام الجديد، ولقد قررت الوزارة تخفيض حصة محافظة كركوك من هذه الميزانية، والتي كانت تبلغ 122 مليار دينار عراقي لعام 2006 إلى 114 مليار دينار عراقي لعام 2007. وقد اعترض مجلس محافظة كركوك على الميزانية الجديدة، كما جاء في تصريح رزقار علي رئيس مجلس المحافظة، الذي أكد لإذاعة العراق الحر أن الميزانية غير كافية لتنفيذ مشاريع الإعمار، داعيا وزارة التخطيط إلى إعادة النظر في الميزانية الجديدة. وأضاف قائلا:
نحن تعجبنا، يعني إنما قبل ثلاث أيام وصلنا رسالة عن طريق البريد الإلكتروني من قبل وزارة التخطيط إن ميزانية محافظة كركوك لسنة 2007 114 مليار دينار. يعني نحن كنا ننتظر بعد تصريح السيد رئيس الوزراء السيد نور المالكي عندما اجتمع مع المحافظين العراقيين، محافظي محافظات العراقية، صرح بأن يكون هناك الميزانية يكون مضاعف مقارنة بالسنة الماضية، لكن نحن فوجئنا، يعني الآن أصبحت ميزانية 2007 أقل من ميزانية 2006. نحن نستغرب من هذا القرار ونعارضها ونرفضها قاطعا، وإن نسبة التدمير في محافظة كركوك أعلى في كل المحافظات، يعني إذا تقارن يعني في هذا المجال نحن نأتي في الدرجة الأولى يعني.
وطالب رئيس مجلس محافظة كركوك الحكومة العراقية بزيادة الحصة المقررة للمحافظة ضمن ميزانية تنمية الأقاليم، مضيفا على أن أكثر من 70% من ميزانية الحكومة تمول من واردات نفط كركوك، لذا فمن الضروري أن تراعي الحكومة هذا الأمر على حد تعبيره.
نطلب من الحكومة العراقية أولا الالتزام بالوثيقة الموقعة والوزارة التخطيط، ثم يراعوا كركوك. والشيء المهم والنقطة الأساسية المهمة يجب أن يعرف كل العراقيين من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وكل الوزراء وكل أبناء الشعب العراقي إن حوالي أكثر من 70% من الميزانية الحكومة الاتحادية تأتي نتيجة تصدير النفط الخام الموجود في آبار النفط ضمن حدود محافظة كركوك. ونطلب من الخيرين من السادة المسؤولين في بغداد أن يتفهموا هذا الواقع الموجود في محافظة كركوك.
وأشار رزقار علي رئيس مجلس محافظة كركوك إلى أن المجلس تلقى وعودا من وزارة التخطيط بإعادة النظر في الحصة المقررة للمحافظة، كما أن المجلس سيرسل وفدا للعاصمة بغداد لحسم هذا الأمر على حد تعبيره.
نحن اتصلنا بالسيد وزير التخطيط وقلنا له: أولا حضرتك من أهالي محافظة كركوك، يعني السيد الوزير سعد علي بابان، وهو وعد بإعادة النظر في هذا المجال يعني، لكن لحد الآن لم يصلنا أي قرار جديد فيما يتعلق بالميزانية، ونحن نرسل وفد إلى بغداد لحسم هذا الموضوع.
من ناحيته أضاف أحمد العسكري رئيس لجنة الأعمار والمشاريع في مجلس محافظة كركوك على وجود تقديرات خاطئة في وزارة التخطيط بالنسبة لعدد سكان المدينة، خصوصا بعد عودة المرحلين والمهجرين إليها، مؤكدا في الوقت ذاته على أن المشاريع التي قدمها المجلس تفوق مبلغ 114 مليار دينار.
هنالك تقديرات خاطئة في وزارة التخطيط بالنسبة لعدد نفوس كركوك حسب مقياس الطمينية 1997، لذلك ازداد نفوس كركوك قسم من حصيلة زيادة عدد السكاني، وكذلك زيادة بعد رجوع المهاجرين ومرحلين إلى مدينة كركوك ازدادت عددهم إلى أكثر من 1,200,000 نسمة، لذا يجب أن يراعى هذا ويزداد، وإحنا نرفع صوتنا كمجلس محافظة كركوك أن يزيد هذا المبلغ إلى مبلغ الحقيقي. طبعا إحنا قدمنا مشاريع كثيرة يعني يفوق هذا الميزانية كثير، لأنه كانت تخصيصات غير مبهمة وغير معلنة، لذلك إحنا قدمنا مشاريع كثيرة وقسم منها مشاريع استراتيجية يخدم مدينة كركوك، قسمناها إلى مراحل مثل مجاري كركوك، كذلك طريق حولي مدينة كركوك، هنالك مشاريع كثيرة موجودة ومقترحة قدم إلى وزارة التخطيط ومجلس الوزراء لكي يخصوا له كمشروع استراتيجي.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
مستمعين الأعزاء، عودة إلى السياسة التي أصبحت تسيطر على أحاديث المواطنين العراقيين، حيث تواصلت ردود الفعل في الشارع العراقي حول زيارة السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق إلى واشنطن ولقائه مع الرئيس الأمريكي جورج بوش، حيث جاءت الآراء متفقة في الأوساط الثقافية والسياسية على أهمية هذه الزيارة، ورافضة لتصريحات كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة والتي دعا فيها إلى عقد مؤتمر دولي حول العراق. ليث محمد علي وهذا الاستطلاع.
إذا كانت دعوة أمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان وزيارة السيد الحكيم للولايات المتحدة الأمريكية فتحت شهية الإعلام العربي والعالمي حتى صارت فاتحة نشراته الأخبارية ومادة لقاءاته التحليلية، فالشارع الثقافي النجفي هو الآخر أدار ظهره للعديد من المواضيع ليعنى وبشكل كبير في دعوة أنان وزيارة الحكيم، حيث عقدت العديد من اللقاءات والأماسي في منظمات المجتمع المدني والأحزاب بحثا في جدوى الدعوة والزيارة باتجاه بلورة الرأي. ميكروفون إذاعة العراق الحر، وبعيدا عن الأجواء المبرمجة التقى عددا من منتجي ثقافة ورأي الشارع النجفي ليدون لمستمعيه المزيد من الآراء. الصحفي حسن السعدون مراسل الشرارة وطريق الشعب يعتقد أن زيارة الحكيم خطوة مهمة بل لا بد منها، وإن لم يكن جهة رسمية لكنه جهة جماهيرية يحق لها تفعيل مشروع المصالحة الوطنية بأي اتجاه تراه، شريطة أن تخدم وحدة العراق وتحقق أمنه بعد أن تأكد فشل السياسة الأمريكية في العراق على حد تعبيره.
بما أن الأمريكان فشلوا فشل ذريع في سياساتهم المتمقرة، كان لها أن تتخذ سياسة جديدة في امتصاص زخم الدمار الهائل في العراق، وبناء على توجيه الديمقراطيين الجدد في أمريكا. ولأن الحكيم يعتبر أكبر كتلة برلمانية، كان ضرورة التنسيق معهم، وأتصور منها لقائه مع الرئيس بوش وبقاء الأمريكان مدة أطول لحين استباب الأمن، مع وضع عالية جديدة في عمل الاحتلال الأمريكي في العراق. هذا في حالة نجاح مؤتمر المصالحة الوطنية المزمع عقده في العراق.
من جهته القاص الدكتور نوار نعمة ياسين عكض عضو اتحاد الأدباء والكتاب في النجف يرى أن زيارة الحكيم وإن كانت خارج الأطر الدبلوماسية لكنها خطوة باتجاه ما يجب أن يكون على حد تعبيره، حيث قال:
زيارة السيد الحكيم قد تعد سابقة في العرف الدبلوماسي انطلاقا من كونه طرفا شعبيا حزبيا وليس مؤسساتيا ودوليا، ولكن أعتقد أن الزيارة مهمة ولا بد لها تكون لأسباب. أولا، أن الحكيم هو صاحب دعوة اشتراك جانب الإيراني في المفاوضات من أجل أمن العراق، وهي بذلك تكمل مساعي سيد رئيس الجمهورية. ثانيا، أن أي فعل جماهيري أو مؤسساتي يصب في إطار خدمة العراق أمنيا هو فعل لا بأس به.
أما الناشط السياسي محمد عبد الزهر حموزي عضو جمعية رافدين للدفاع عن حقوق الإنسان يعتقد أن زيارة الحكيم بداية لخطوة ستكملها زيارة السيد الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، وكلاهما يمثلا أكبر الكتل في البرلمان العراقي على حد قوله، لكنه عد دعوة عنان عودة إلى نقطة الصفر على صعيد المنجز السياسي العراقي، حيث قال:
تصريحات كوفي عنان حول إقامة مؤتمر دولي هو بالحقيقة صحيح سكرتير هيئة الأمم المتحدة، ولكن أعتقد أنه مدى يؤدي دوره بشكل واضح لفائدة الشعوب وإنما يعمل لفائدة الحكومات. العراق من 4 نيسان 2003 يمشي بطريق الديمقراطية وشكل حكومته على وفق الدستور، أيضا ماشي بأن تكون كل مؤسساته هي ديمقراطية. فإقامة المؤتمر الدولي يعني دا يريد يعيد العراق إلى نقطة الصفر والبداية، ثم أنه دعوته إلى كل الجهات وكل الأطراف أن تحضر هذا المؤتمر. هذا الشيء يعني معناه أنه حتى قوى الإرهاب الموجودة أن تدخل إلى هذا المؤتمر، كيف يريد المصالحة وياها إذا هي ملطخة أيديها بدماء أبناء شعبنا.
هذا وكان الشاعر الغنائي والفنان التشكيلي كاظم السيد علي عضو رابطة الشعراء الشعبيين في النجف، يرى أن دعوة عنان أمين عام الأمم المتحدة مشروع وصاية جديد على الشعب العراقي، حيث قال:
إذا كان هناك تدويل ووصاية على العراق فنحن ضد هذا القرار.
كانت تلك آراء الشارع الثقافي النجفي في زيارة الحكيم ودعوة كوفي عنان أمين عام الأمم المتحدة. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع الفنان العراقي إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
اشقر بشامه يا ابو ابتسامه، اشقر بشامه يا ابو ابتسامه، ليلي ما نامه بعيوني السهر، عيونك شفت وجهك بدل، دوم انتظر عالفرقه الفرقه لماك. البدر دوما انتظر عن فرقة لفرقة لما وجهك بدر دوما انتظر على الفرقة لفرقة نماذج
أشكالك شامة يا بدي سامة أشكالك شامة يا بدي سامة ليلي ملامة لعيون السماء
عيونك شذر وجهك بدر دوما انتظر على الفرقة الفرقة نما وجهك بدر دوما انتظر على الفرقة لفرقة لما
أشكالك شامة يا بدي سامة أشكالك شامة يا بدي سامة ليلي ما نامة لعيون السماء
عيونك شذر وجهك بدر دوما انتظر على الفرقة الفرقة لما ليش حبيبي حبيبي بدك نصيبي نصيبي وانت طبيبي وفاني خبر يونك شذر وجهك بدر دوما انتظر على الفرقة الفرقة لما
أشكالك شامة يا بدي سامة
أشكالك شامة يا
ليلي ما دامت عيون السماء
عيونك شذر وجهك بدر دوما انتظر على الفرقة الفرقة لما
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل وشعر.
مواويل وشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي. أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الشعري والغنائي مواويل وشعر.
فراشة جد ألقيك أحلى جنحتي لديك فاحترقت من جناحات أصيح والسيف مجروع بقاصرتي والغدر حطم آمالي العريضات وأنت أيضا ألا تبت يداك ألا علي بحرف اسمك الشفاف من لغتي. إذا ستمسي بلا ليلى بلا ليلى حكاياتي.
يا عيني يا وطني قصيدة لزهير دجيلي. دون الأوطان مذبوح وجراحك ناسفة بكل وقت، جاروا عليك العرب والعجم وجاير عليك الوقت. لا انت حي ونشوف العافية بوجهك مثل ما كنت، ولا انت ميت حتى نقول الله راد متنا ومتت. بين الحياة والموت ما ندري الشفا يمتش وقت، اش وقت تصحى يا العراق من المرض قل لي اش وقت، اش وقت تصحى يا الوطن من القهر قل لي اش وقت. يمتى الفجر يبزغ بعينك والربيع يعود لك وبيا وقت. نذبل اذا انت ذبلت ونزهي ونورد بيك كل ما وردت. يمتى يا بستان العمر صدرك تفتح للشمس قل لي اش وقت، اش وقت تطلع في سماء اليأس يا قمر الزمان الما غبت. ما يصير يا أحلى وطن يا زينة الدنيا واجمل ما شفيت، تبقى بحضن الموت، تبقى بحضن الموت نايم تنتظر موتك كأنك ما عشت. كثروا حواليك الأنذال وكلهم محضرين قبرك من وقت. لا يومك يمر فرح ولا جمعتك جمعة ولا سبتك سبت، يذبحوك بسيوف الإسلام الجمعة ويدفنوك في عيد اليهود السبت. العلة العلة طالت يا وطن بينا دفينة وفوقها ضيم الوقت. لا احنا طبنا من المرض ولا انت من عدنا طبيت. مصاويب يا وطني من زمن الحجاج ومختوم ظهرك بختم الطاغية والصوت والقرباج. يا عين يا وطني، يا عين يا وطني. عيني وعينك يا عمري نجمتين بليل، كل ما يضون سوى يلتم عليهن الليل، وكل ما أريدك وطن يراون بيك الويل. بويا من كثر خوفي وخوفك غدينا مسافرين بريل، ماكو محطة لنا وماكو دليل وتيل، والحرامية بكثر برغش الهور بليل، والطائفية غدت سلطان باسم الدين تشعل بقلبك حرايق والحطب. هذا الجيل والحيرة بير الصبر، والصبر هذا الحيل، ساعة يطول بأمل وساعة يضيق بويل. ما تدري المن نظل وما ندري يمتى نشيل، وخوفك على اللي بقوا وخوف عليك التهيل. من كثر ضيمك غدا موت العراقيين قص وشيل، مذبوح يا وطني وتنتظر ساعة الذبح، من صار بيك الندل مثل قزازة بجرح. يا عيني يا وطني. يذبحوك ساعة عزة، يذبحوك ساعة كيف، وكل يوم عدهم عزة وكل يوم عدهم كيف. ولا الشتاء عدنا شتاء ولا الصيف عدنا صيف، وخلوا صديقك عدو وجابوا عدوك ضيف، وبعدوني عنك بعد بس صرت اشوفك طيف. بويا بعدوني عنك بعد بس صرت اشوفك طيف، وقطعوني منك غصب وردة بسموم الصيف. يا حيف أشوفك حزن وانت الفرح، يا حيف يا حيف يا أحلى وطن يذبل ربيعك بالقهر، يا حيف يا حيف يا أجمل وطن نهبوك في أرد زمن، يا حيف يا حيف يا خزنة الدنيا انبعت خردة في حراجات الدول، يا حيف يا حيف يا زهو المكان تصير أكبر مقبرة بهذا الزمن، يا حيف. وعسى بيدي حديدة وانبشت يا قاع واشوف الوطن بيك بيا قبر مدفون، يا حيف وانخاك من تستكن رقبه ويحسها السيف مذبوح، يا وطني غفله وطريقك دم وملموم بيك القلب وجروحه ما تلتم، يا عين يا وطني يا عين يا وطني وين المحبه تنزرع لو ما يضل بستان بيك وما يضل شوق، اذا وين القوافة تنزرع يا شوق اشعار الك وين ازرع الشوق، وين الربيع الحلو يطلع لو صرت موت وخرايب والامل وياك مشنوق، وين ارسم النجمة بجبينك يا جبين القمر لو صار القمر اسود ومحروق، وين التلاقي يصير ما بين اللي يحبونك إذا كل الحدايق غدت محظورة وطريق الحب مغلوق، وين الأغاني والأشعار الحلوة تنقال بحضور الوطن لو صار الوطن غايب ومسروق، وين الكلام الصدق ينقال بدواوينك إذا صار الكذب ميثاق موثوق، كسروك يا وطني كسر الزجاج وقسموك وصرت خردة بسوق، وياه اللي جمعك بعد والكل بيك يبوق، يا عيني يا وطني
قلبي جرح وينادي وينك يا وطن مشتاق،
أبو ذية
أحبتي المستمعين، أبوذيات هذه الحلقة للشاعر الكبير أبو معيشي. ولد هذا الشاعر المبدع سنة 1866 وقد أقام مع عائلته وعمره 4 سنوات في سوق الشيوخ، عاش أكثر من 100 عام ولقب بالجوهر السوداء نسبة لبشرته، كان شاعرا كبيرا وقد عاصر شعراء كبار أيضا أمثال هاشم السيد محمد وحامد البدر وحمد الحمدي وحاج سعود السراج وغيرهم. رغم أن شاعرنا لا يجيد القراءة والكتابة إلا أنه أبدع في الشعر حتى أنه استخدم مفردات فصيحة. إليكم أبيات من شعر أبو معيشي. زماني جرد سيوفه وسنهه علي وحرمت عيني وسنها وحق اللي فرض خمسة وسنها بعد هيهات عيش يصير لي بوي بجلي بظلم تذب برشاك ودلاك ولا صح لك صديج ارشدك ودلاك ولا كل من توده صار ودلاك بقلبه ولا صفت له وياك نية بهواهن حمست روحي وقليت ولا القيس اطلقت سري وقليت ان كان انت شلت يذبل وقليت انا شلت السما ويا الوطية وله في رثاء الشاعر الحاج سعود السراج هذا البيت علي سعود من يطري ولي عين وحياتك حرمت نومي ولي عين يا حمد قوم ساعدني ولي عين بنين اللي يتهش الحدر الوطية وله ايضا جواب للشاعر كاظم احمد النداف احرم الوصل عن ذولا ومرهم ولا اشرك بحلوتهم ومرهم لا اوقف بخدمتهم ومرهم مدام اثبتت منهم ردية وله ايضا جواب الى الشاعر هاشم الشطر قائلا يا هاشم ناشد العالم وسالية عليك وهملة عيوني وسالية حسب ظنك نسيتاني وسالية وراسك بالوسن تطرى علي وله ايضا مخاطب الشاعر هاشم فليح الشطري وحق من خالج النيران واراك المصايب نحلت للحيل واراك بعد يوم الحشر وحساب واراك والاعظم سنسلة سبعين ذي وله مخاطب معجل جفون اللي يحب قلبي وردهم حادل بالسمع وني وردهم صار العرب يا محاجل وردهم من دمع اللي كت فوق الوطية ياهل مرسلك للبيض وداك أظن هاوي عذاب الروح وداك ما ينبت يحج سعود وداك معاهن تغلب وتعم علي أبد أبد ما تنفكر عندي ولا راي ولا مزنش به الدمعي ولا ري فدية العين والكبد ولا راي هيك أنا العلي واجب علي
دوم هالحلوين عدهم في الطابة لازم يخلون قلبك ينشيل ودوم هالحلوين عدهم في الطابة لازم يخلون قلبك ينشيل الجمال ويا الدلع ما ينجمع الجمال ويا الدلع ما ينجمع حب
المستمعين لا نقول لكم وداعا إنما إلى اللقاء بإذن الله. كنتم وبرنامج
مواويل شعر.
مواويل شعر برنامج شعري من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
شارك في التقديم عشتار تميم.
مستمعين الأعزاء بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.irqhurr.org.